نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فدرسنا هذا المساء بعنوان أولئك آبائي. وهذا الدرس نعنى فيه بتراجم أئمة السنة، وقد ترجمنا قبل ذلك للإمام سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، وترجمنا للإمام الشافعي والفضيل بن عياض وللإمام أحمد بن حنبل، واليوم نحن نترجم لأحد الأئمة المتبوعين الكبار، ألا وهو الإمام مالك رحمه الله تعالى، إمام دار الهجرة. وهذا الدرس يعني عنوانه منتزع من قول جرير بن عطية لما كان يناقض الفرزدق، فقال له من جملة ما قال: أولئك آبائي فجئني بمثلهم. عفوا، قالها الفرزدق لجرير بن عطية: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. وكان الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: إن سيرة القوم أحب إلي من كثير من الفقه، لأن سيرتهم هي الترجمة العملية لنصوص الشريعة. ولذلك كنت أوصي ولا أزال طلاب العلم على وجه الخصوص والمسلمين عموما أن يطالعوا تراجم هؤلاء العلماء، لا سيما في زمان الهزيمة وفي زمان الزمان الذي كثر فيه الأقزام وقصرت فيه القامات، لتعلم أن هذه أمة عظيمة لا تموت، وإن خذلها هذا الجيل الحالي شد خذلان، ولكن هذه أمة لا تموت. أن يكون فيها أمثال هؤلاء العلماء الذين ترجموا القرآن والسنة إلى واقع عملي. الإمام مالك غني عن التعريف، مشهور، وهو صاحب المذهب المعروف، وهو إمام دار الهجرة وشيخ الإسلام حقا، ولكن نحن سنقف في ترجمته على بعض النكات التربوية التي أعنى بها وأحب أن ألقي عليها ضوءا كاشفا. ذكروا أن الإمام مالك رحمه الله ولد سنة 93، وهي السنة التي مات فيها أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أخذ الإمام مالك على خلق كثير من علماء المدينة، وليست له رحلة، يعني مالك لم يرحل مثلما رحل الأئمة الآخرون كأمثال شعبة ويحيى القطان وسفيان الثوري وأمثال هؤلاء، لم يرحل مالك رحمه الله، إنما اقتصر في غالب أمره على علماء المدينة، وحدث عن العراقيين كأيوب السختياني وحميد الطويل وأمثال هؤلاء. أما صفته الخلقية فقد ذكر عيسى بن عمر فقال: ما رأيت قط بياضا ولا حمرة أحسن من وجه الإمام مالك، ولا أشد بياض من ثوب مالك. وكان مالك رحمه الله صاحب هندام على خلاف الشافعي وعلى خلاف الإمام أحمد. على خلاف الإمام الشافعي كان ثوبه مرقوعا، وكذلك الإمام أحمد بن حنبل كان يفضل خشونة العيش، أما مالك فكان صاحب هندام وكان صاحب سمت. وقال غير واحد أنه كان طوالا جسيما عظيم الهامة، ويعني كان أبيض الرأس واللحية، وكان عظيم اللحية أصلع، وكان لا يحفي شاربه بل كان يعفيه، وكان يرى إحفاء الشارب مثله، كان يرى إحفاء الشارب مثله. وكما تعلمون أن مذهب مالك مؤسس أساسا على المذاهب الصحابة الذين كانوا في المدينة، وعلى رأسهم عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهما. وكان الإمام وكان أمير المؤمنين عمر كان يوفر شاربه، وقد ثبت عنه الإسناد الصحيح أنه كان إذا غضب فتل شاربيه، كان إذا غضب فتل شاربيه. وفي حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. فبعض الناس قد يرى أن فيه نوع تناقض، كيف يحفي، كيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحفاء الشارب في الوقت الذي يعفيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طبعا هناك أجوبة يعني دارجة عند أهل العلم، من أقربها أن عمر بن الخطاب لم يعلم بهذا الحديث، وهذا ليس بغريب، فقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في الصحيحين لم يكن عنده علم بالاستئذان، وعلي بن أبي طالب لم يكن عنده علم بالمعتد، وأبو بكر الصديق لم يكن عنده علم بميراث الجدة، وهكذا. يعني كما قال الشافعي رحمه الله: ما منا من أحد إلا وتعزب، أي تغيب عنه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يجمع السنة قط كلها أحد، لم يجمع السنة جميعا بحيث أنه لا يغيب عنه شاذة ولا فاذة، لم يجمعها أحد أبدا. خلاص، فليس بعجيب أن يغيب مثلا مثل هذا الحكم عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وهناك جواب آخر، أن أهل العلم يقولون كان عمر لا يرى وجوب ذلك، وإن المسألة قصراها المشروعية، يعني أنه له أن يفعل ذلك وله أن يوفي شاربه. ولذلك العلماء يقولون: من أعفى شاربه فلا جناح عليه. طب الحديث قالت: ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فقالوا إن عمر الخطاب من الخلفاء الراشدين، وإن كان الأصوب والأسد من جهة الدليل والفهم هو إحفاء الشارب كما كان يذهب إليه جماهير العلماء، وكان الإمام أحمد رحمه الله يحفي شاربه شديدا وينهكه شديدا حتى يرى بياض جلده، حتى أن الذي يعني لا يدقق يظن أنه حلق الشارب. وطبعا حلق الشارب لم يرد به سنة، إنما القص والجز والحف، حف المقصود به الزيادة التي تكون على الشفن، هذا هو معنى الحف، وكذلك الجز والقص اللي هو ايه بالمقص، لكن بالموسى لا يستخدم احد الموسى في حلق الشارب، لان حلق الشارب لم يرد في شيء من الاحاديث. لكن الذي لا يدقق يظن ان الامام كان يحلق شاربه، ولكنه كان ينهكه شديدا، وكان اذا راى رجلا يفعل ذلك هش له وبش فكأن المسألة يعني كانت يعني لم تكن ظاهرة آنذاك. زي الخضاب، كان الإمام أحمد رحمه الله إذا رأى رجلا يخضب احتفى به، احتفى به لأن يعني يبدو الخضاب لأنه مستحب، فيعني ما كان يستعمله كبير أحد، فلذلك في ذلك الزمان فذلك الإمام أحمد كان يعني يعجبه من يحفي شاربه. وذكر أيضا من صفته الخلقية أنه كان أزرق العينين، زي الشيخ الألباني كده. الشيخ الألباني رحمه الله كان أزرق العينين، شديد زرقة العينين مع حمرة في بياض، هو إيه اللون البهي مش البياض اللي هو ده الجبس وليس فيه نداوة، لا أجمل البياض البياض المشرب بحمرة الذي يطلق عليه السواد أحيانا، إن الدم مع اللون الأبيض يلقي ظلا شبه أسود. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في ورد في صفته أنه كان أسمر، وهذه السمرة هي الإيه؟ هي الدم المخلوط بالبياض، وهو أجمل الألوان. كعائشة مثلا رضي الله عنها كان قال عنها حميراء لأجل هذا، لأجل الحمرة التي كانت في وجهها. وذكر أشهب ابن عبد العزيز وهو أحد أصحاب مالك وممن كان يسكن مصر، وذكرنا من خبره قبل ذلك في ترجمة الشافعي، لما ذكرنا في ترجمة الشافعي أن أشهب ابن عبد العزيز كان يدعو على الشافعي بالموت حتى لا ينتشر مذهب الشافعي على حساب مذهب مالك. ومات الشافعي ومات أشهب بعده ب18 يوما. نعم. قال أشهب كان مالك إذا اكتحل للضرورة جلس في بيته. طبعا ده يعني برضو احنا بننبه اخواننا الى مثل هذا الفقه العالي. اولا الاكتحال للرجال سنة، تمام، يجوز للرجل ان يكتحل، وكان ايوب السختياني وكان الاوزاعي امام اهل الشام كان الواحد منهم لكثرة قيامه بالليل وكثرة بكائه كان يذبل جفنه، فاذا اراد ان يخرج الى الناس اكتحل، لان الكحل يشد اشفار العين ويعطي العين بهاء، يعطي العين بهاء حتى لا يلاحظ احد هذا الذبول وهذا الانكسار، فيكتشف ان هذا ربما يكون من كثرة البكاء، يعني حفاظا على ورعه. فالكحل سنة للرجال، ولكن مع تطاول الزمن ومع غياب كثير من السنن الظاهرة اللي أظهر من الكحل، الكحل يعني إذا حاجة تعتبر يعني درجة 100 بالنسبة للسنن التي ضاعت والتي يجهلها الناس، فبعض الناس قد يكتحل فيستهجن ذلك عند العوام ويقولون هذا الرجل يكتحل كالنساء، وربما رغبوا عنه ورغبوا عن كلامه ورأوا أنه مخنث مثلا، زي إطلاق الشعر. إطلاق الشعر أيضا إذا يعني قصدت به التسنن كان سنة، قصدت به التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم كان سنة، وكان صلى الله عليه وسلم يعفي يترك شعره حتى يعني يصل إلى منكبيه. وفي الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يضفره 3 غدائر، 3 ضفائر يعني. فاشتهر طبعا عندنا أن إطلاق الشعر والتضفير والكلام ده هو، أو أنك أنت تجمعه بأسك كده أو توكة كده خلف، وهذا كان موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وقد عقف شعره، ربط به بأسك او ربطوا به زي ما قلت كده، فحله وخذله وقال دعه يسجد معك، ونهى ان يصلي الرجل معقوص الشعر، يعني ما تربطوش وتكتفه، انت بتسجد ينزل معك شعر، تطلع يطلع معك شعر، خلاص. فهذا مما كان معروفا ومعهودا، والنبي صلى الله عليه وسلم فعله وفعله أصحابه الكرام أيضا. خلاص. لكن الآن لو إن العوام رأوا مثل هذا الرجل، لا سيما إذا كان متسننا وكان له سمت، ولا سيما إذا كان بقى يعطي دروس ولا الكلام ده، فقد يستهجنون ذلك. فهل المصلحة بقى نترك هذا الشعر لنعلم الناس حتى مع اعتراضهم ومع صدود بعضهم، أم نؤجل مثل هذا حتى ننشر ما هو آكد في السنة منه الذي اعتقده مثلما فعل مالك هنا؟ هو ان الانسان الانسان يراعي اذا كان متبوعا وكان ينظر اليه وكان في شيء مستهجن وله مندوحة. شوف خلي بالك من الكلام، له مندوحة ان يفعله ولو ارتكب الادنى وترك ما هو اعلى منه، ارى ان هذا اجود وافضل. ولعل بعض الاخوة يرى مثلا بالنسبة لثوبي انني لا اخذ بالقدر المستحب واقصر ثوبي الى نصف الساق مع محبتي لذلك، وانا كنت افعل هذا في مقتبل حياتي، كنت اقصر ثوبي الى نصف الساق. وطبعا عندنا بقى في الارياف يعتبر ايه مثل اللي التيمة، اذا ما كانش الهدوم بتجرجر على الارض يبقى مش لاقي هدوم خلاص. فما كان ما كان يعنيني مثل هذا الامر. فلما يعني توسعت الدعوة شوية والكلام ده ورأيت استهجان من كثير من الناس، رأيت ان انزل الى القدر الجائز واترك القدر المستحب حتى افشي كثيرا من السنن التي آكت والعوام لا يعرفونها. ورأيت ان هذا يعتبر من الفقه الذي ورثته ايضا من مطالعاتي للنصوص الشرعية وكلام العلماء فيها. فهو يعني هنا المسألة ينبغي على الداعية ان يكون رجلا بصيرا بشرط ان يكون منضبطا. يعني مثلا ما جيش انا مثلا حتى لو جيت على القدر الجائز وفي ناس استهجنوه، هل اطيل ذيلي حتى اخالف؟ لا، يخبط دماغهم في العيد. لكن المسألة هتصل الى ان انا اخالف فهذا لا يحل مطلقا. معاني الشرعية لابد ان تكون واضحة. انت الشرع رخص لك عندك القدر المستحب والقدر الجائز ولك رخص، لكن انت تطول او انك انت تتحرك ما بين هذين. خلاص انظر الى المصلحة وتحرك طالما الشرع يظاهرك في ذلك. لكن نخلط المعاني عشان قدر الناس؟ لا. يعني في واحد من المشهورين في دعوة العوام افتتح المحاضرة اللي هي المختلطة رجال على نساء وكلهم سدح مدح بعض، قالوا انا النهاردة مش هكلمكم عن انكم تحبوا ربنا، لا انا هتكلم بطريقة جديدة، وهي انا عايز اعرفكم ربنا بيحبكم قد ايه. طيب هو عايز يرغب الناس، لكن هل هذا السؤال منضبط شرعا؟ طيب ايه علامات ان ربنا بيحبهم؟ انه جابهم في هذا المكان في الوقت اللي فيه خمرجية في الخمار خلاص، وهم جم في هذا المكان، ان ربنا اداكم نعم واداك سمع وبصر ولحد دلوقتي لم يبتليك، وعلى هذا المنوال. وهذا الكلام كله كلام كله غلط في غلط، لانه مخالف للنصوص الشرعية. لم يقل احد قط ان اعطاء النعمة للعبد هو دليل كرامة او ان الله عز وجل يحب هذا البني ادم، والا بقى الكفر بقى يقول بقى يبقى رضي الله عنه اذا كانت المسألة كده. لا، محبة الله عز وجل للعبد مرهونة بأعمال يعملها الصالح ولا يدري أيحبه الله عز وجل بعد العمل أم لا. يعني حتى كمان يبدو للعمل ولا يدري أيحبه الله عز وجل أم لا. السلف كانوا يعني يقفون على شفير الخوف في هذه المسألة. فالقصد انا ادعو الناس لابد ان الشرع هو الذي يحكمني، لان الشرع رخص لي لابد ان اكون فهما عاقلا مدركا لواقعي واتصرف خلاص، لكن لا اتخطى الادلة الشرعية ولو وقف الناس جميعا ضد في هذه المسألة. خلاص واضح الكلام. فالامام مالك هنا اشهب ينقل عنه يقول كان مالك اذا اكتحل للضرورة جلس في بيته، مع ان مالكا لو اكتحل انذاك ما لامه احد، لان السنة كانت ظاهرة والاحاديث كلها كانت متناقلة ايضا في ذلك الوقت، ولكن يعني لعله راعى هذا المعنى الذي ذكرته. نعم. وطبعا الذين رووا عن مالك قلوب مؤلفة، اخرهم مين؟ لو نال مر الفات ثم المحاضرة الفات يوم الاثنين اللي فات قلنا من اخر من روى عن مالك اخر اصحاب مالك قلنا ابو حذافة السهمي ومن شيخ ابن ماجه، ومات بعد وعاش بعد مالك 80 عاما. قلنا الكلام ده ولا طيب متى نصل؟ اذا فيش يعني طالب علم كده يقوم طالع نجاوب ايه السبب في العمليه دي كلها؟ يقول لكم جايين ترزانات، فيش حد طالب علم جايب قلم ورقه وبيذاكر صح. والكلام ده طبعا انا كثيرا ما اقول، العلم بيتفلت مهما كنت، مهما كنت ذكيا حافظا. ايها الطالب علما ايت حماد بن زيدي فاستفد حلما وعلما ثم قيده بقيده. العوام اللي هم جايين يحبوا يستمعوا للذكر والكلام ده هو لا جناح عليهم، قال ياتي الواحد بكراسه وقلم وكتاب، لكن طالب العلم اللي جاي عشان يحضر وجاي من بلاد بعيده وبقاله ساعتين ثلاثه راكب وبعدين جاي ايد ورا وايد قدام، ده يعمل ايه ده بقى؟ لو ان لي بكم قوه لعاقبتكم. انا ارجو من طلب العلم، ارجو فيش طالب علم يدخل هذا المسجد الا وهو يعني يجعل في يديه هذا القيد اللي احنا اللي عبد الله بن مبارك اشار اليه. لازم يكون معاك قلم وكراسه، ولازم يكون معاك كتاب، اذا كنا بنشرح الكتاب لازم تجيب الكتاب معاك. الامام مالك رحمه الله كان سفيان بن عيينه يتاول له حديث ابي هريره الذي رواه الترمذي والنسائي واحمد وغيرهم من حديث سفيان بن عيينه باسناده الى ابي هريره، يرويه عن ابن جريج عن ابي الزبير عن ابي صالح عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك ان يضرب الناس اكباد الابل فلا يجدون اعلم من عالم المدينه. كان سفيان بن عيينة يقول هو مالك، وانت عارف سفيان بن عيينة مالك قرينان، وهذا من الانصاف ان يكون اثنين اقران يشهد واحد للاخر ان هو المقصود بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. يوشك ان يضرب الناس اكباد الابل فلا يجدون اعلم من عالم المدينة. وبعدين سفيان بن عيينة في الاخر خالص ذهب الى انه عبد العزيز العمري، عبد العزيز العمري العابد الزاهد، والأولى بذلك مالك رحمه الله، وإن كان عبد العزيز كان إماما عالما فقيها زاهدا عابدا، ولكنه لا يجري في مضمار مالك في العلم، ومالك أنفع لهذه الأمة من عبد العزيز مع فضل عبد العزيز العمري رحمه الله. إن عبد العزيز العمري في آخر حياته بدأ يعتزل الناس حتى كان يدعو مالكا إلى العزلة، يعني يقول له: لا خير في مجلسك هذا، او ان في اخير من مجلسك هذا انك انت تعتزل الناس ثم تقبل على الله عز وجل. فكان مالك يرد عليه ردا رفيقا يقول: كلانا على خير، قد فتح لي فيما انا فيه وفتح لك فيما انت فيه، وكلانا وارجو ان يكون كلانا على خير. نعم هذه عبارته، ارجو ان يكون كلانا على خير. رب رجل يفتح له في الصوم ولا يفتح له في الصلاة، وآخر يفتح له في الصلاة ولا يفتح له في الصوم. لذلك إياك أن تستهجن عمل عامل إياك أن تستهجن عمل رجل لا يعمل بعملك. أنت دائم الصيام ورجل ما بيصومش أبدا، لا تقل في نفسك هو مهمل، الاحتمال أن يكون له من العمل ما هو أفضل منك وأنت لا تدري. خلاص، ودي طبعا المسألة دي مربوطة بأصل كبير، الأصل أحد الأصول الأربعة في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي ابن القيم رحمه الله ذكرها في مطلع الجزء الثالث من كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين. خلاص، فده ذكر إن أنك لا تنقل إنسانا من عمل إلى عمل إلا وأنت على علم أنه سيفعله. يعني ما يجيش مثلا يكون بيصلي فتقوم تحمله على الصوم فيضيع الصلاة ولا يكون له موهبة في الصوم، يبقى ضاع عليه الصلاة وضاع عليه الصيام. خلاص، فده كان فقه مالك. أنا فتح لي فيما أنا فيه من الحديث والفقه والتدريس، وأنت فتح لك فيما أنت فيه من الخلوة، وأرجو أن يكون كلانا على خير. نعم. وروي عن ابن عيينة رحمه الله، طبعا حديث يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل، حسنه الإمام الترمذي وصححه الحاكم على شرط مسلم. وهذا الحديث فيه عن عنعنة ابن جريج، وفيه عن عنعنة أبي الزبير أيضا، وكلاهما كان يدلل. ومعروف عند علماء الحديث ان حكم الحديث المدلس انه ضعيف حتى يرد تصريحه بالتحديث. وانا لم اقف على كثرة بحثي في السنوات الماضية كلها على اي طريق فيه تصريح لابن جريج او لابي الزبير. طبعا ابي الزبير يرويه عن ابي صالح، ماشي، يعني ممكن بعض الناس يقول لك طيب ابو الزبير وابو صالح كده اقران، فلماذا يدلس؟ اذا انت مشيت حتى عن عنعنة ابي الزبير عن ابي صالح فتبقى عن عنعنة ابن جريج. وكانت دار قطنية يقول تجنب تدليس ابن جريج فانه قبيح التدليس، لا يدلس الا فيما سمعه من مجروح. اغلب الذين دلسهم ابن جريج من الضعفاء جدا والهلكة، على خلاف مين؟ سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة مثل نفسه. وزي مين كمان؟ لا، الثوري روى عن الكلب. والثوري لو تفتكروا ان احنا قلنا ان الثوري نجد، وقال يعني كان يقول يعني انا ما اخشى على نفسي الا الحديث، لما يلقى ربه عز وجل مش خايف الا من الحديث. ليه؟ كثرة حبه للحديث جعله يسمع من كل من هب ودرج. الله يكون حتى ابو لمع زي الكلب كده، كان يقعد يسمع من كثر ما بيحب الحديث يقعده وياخذ اللي عنده، وهو يعلم انه كذاب مثلا او متروك. وكان يقول اهلكني حب الحديث. فالثوري لا، انما ها لا، الاعمش ازاي يا راجل؟ الاعمش عن عنده مردوده. اللي زيه حميد الطويل. حميد ابن ابي حميد الطويل كان يدلس ثابت البناني. كنت عارفين ثابت ابن اسلم البناني ده يعني لازم انس ابن مالك 40 سنة، فاذا دلس انما كان يدلس ايه؟ ثابت ابن اسلم البناني. يبقى خلاص حتى تدليس حميد الطويل ما بندورش فيه قوي، برضه زي تدليس ابن عيينة. نعم. ويروى عن ابن عيينة قال كنت اقول، اي في الحديث تفسير الحديث يوشك ان يضرب الناس اكباد الابل، كنت اقول هو سعيد بن المسيب، حتى قلت كان في زمانه سليمان بن يسار وسالم بن عبد الله وغيرهما، ثم اصبحت اليوم اقول انه مالك لم يبق له نظير في المدينة. يعني هو سالم بن المسيب كان له يعني ايه نظراء مثله في العلم، كانوا ليسوا في متانته لكن زي يجرون في مضماره، اما في زمان مالك فلم يجر في مضماره احد. نعم. وقال ابن عيينة مالك عالم أهل الحجاز وهو حجة زمانه. وقال الشافعي وقد صدق وبر إذا ذكر العلماء فمالك النجم. وكان يقول لولا مالك وسفيان لذهب العلم بالحجاز. نعم. قال الذهبي رحمه الله ولم يكن بالمدينة عالم بعد التابعين يشبه مالكا في العلم والفقه والجلالة والحفظ، فقد كان بها بعد الصحابة مثل سعيد المسيب والفقهاء السبعة. الفقهاء السبعة اللي هم مين؟ سعيد المسيب، سليمان بن يسار، قاسم بن محمد، خارجة بن زيد، أبو بكر بن حزم، ها؟ وين كمان؟ إيه؟ لا لم يكن عبيد الله معدودا في هؤلاء السبع. عروة أحسن، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، شاعر الفقهاء وفقيه الشعراء كما قال ابن عبد البر. وقد نظم بعض أهل العلم هؤلاء الفقهاء السبعة في بيتين من الشعر، فقال إذا قيل من في الفقه سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجا، فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان خارجا. خلاص، فعبيد الله هو ابن عبد الله بن عتبة. خلاص، وعروة هو ابن الزبير، وقاسم هو القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، وسعيد ابن المسيب، وأبو بكر ابن حزم، وسليمان ابن يسار، وخارجة ابن زيد. هؤلاء هم الفقهاء السبعة المشهورين. ثم ذكر الإمام الذهبي طبقات هؤلاء حتى قال وانتهى الأمر إلى مالك، وذكر الدراوردي وابن أبي ذئب هؤلاء، وقال وكان مالك مقدما فيهم على الإطلاق، وهو الذي تضرب إليه آباط الإبل في الآفاق. نعم. أما التعامل بقى الإمام مالك مع الولاة ومع الحكام، فقد ذكر الذهبي رحمه الله تعالى عن أبي مصعب الزهري، واسمه أحمد ابن عبيد الله، وهو أحد رواة الموطأ، وموطأه طبع منذ عدة سنوات. قال سمعت مالكا يقول دخلت على أبي جعفر المنصور أمير المؤمنين وقد نزل عن فراشه وإذا على بساطه دابتان ما تروثان ولا تبولان، وجاء صبي يخرج ثم يرجع، فقال لي أتدري من هذا؟ قلت لا. قال هذا ابني وإنما يفزع من هيبتك. ثم سألني عن أشياء منها حلال ومنها حرام، ثم قال لي أنت والله أعقل الناس وأعلم الناس. قلت لا والله يا أمير المؤمنين. قال بلى ولكنك تكتم، أنت أي تكتم وتتجمل. ثم قال والله لئن بقيت لأكتبن قولك كما تكتب المصاحف، ولأبعثن به إلى الآفاق فلأحملنهم عليه. طبعا لما يكون أمير المؤمنين يكلم العالم بهذا التوقير وهذا الإجلال، فليس من المتصور أن يخرج عن فتوى، وليس من المتصور أن يخالف الشريعة التي يحملها أمثال هؤلاء العلماء. ولا تزال الدولة في رفعة ما كان أهل العلم هم المسددون الموقرون فيها. إنما إذا كان أهل العلم ليس لهم قيمة ولا يوقرون، ويقدم عليهم الممثلين والممثلات ولاعبي الكرة وهؤلاء، فقل على الدنيا السلام. لذلك إنما يعرف تعظيم الدين بحشمة العلماء في أي بلد من البلدان، وأن العالم إذا تكلم إنما يتكلم بأمان الإسلام ولا يخاف. نعم. قال: خلق، ودخلت على مالك يوما. قال: ما ترى؟ الرواية في الحلية إن فيه يعني واحد يبدو رأى، يعني كتب لمالك ورقة فيها رؤيا أو كذا، فوضعها مالك تحت بساطه. فإذا رؤيا بعثها بعض إخوانه، فقال لهم: إني قد خبأت تحت منبري طيبا. يعني واحد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الرائي: إني قد خبأت تحت منبري طيبا أو علما، وأمرت مالكا أن يفرقه على الناس، فانصرف الناس وهم يقولون: إذا ينفذ مالك ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بكى قال: فقمت عنه. الرؤى دي ببالها ايه؟ ببالها يعني ايه؟ نوع من التشجيع، وبالها تقوية في القلب، يبالها نوع من التقوية في القلب. وانا اذكر، ويعني اذكر هذا على حياء مني، لكن كان لها اعظم الاثر على تحصيلي للعلم والجد فيه اكثر من ذي قبل. فقد حدثني الشيخ احمد فريد حفظه الله عن بعض صالح اخوانه قبل ان يموت شيخنا الالباني رحمه الله باسبوع واحد، وكان هذا الرائي مسجونا انذاك. فلما خرج من سجنه قصها على الشيخ احمد فريد، والشيخ احمد قصها علي، فقال: رايت الشيخ الالباني رحمه الله معي انا الفقير اللي اتكلم بهذا الكلام، كنت مع الشيخ الالباني في الرؤيا. قال: فرايت الشيخ الالباني خلع لحيته واعطاها لهذا الفقير المتحدث. فقلت للشيخ احمد فريد: يعني ما عبرتها؟ فقال: هي السنه. فيعني هذه كان لها اكبر الاثر على عملي وعلى تحصيلي، وكان قد اصابني فتور قبل هذه الرؤيا بنحو 6 اشهر، لم اكن يعني ذاك المجد او الباحث عن العلم كما كنت اعهد في نفسي قبل ذلك. فكأنما جاءت هذه الرؤيا كأنها كانت طوق نجاة. وبعد وفاة الشيخ الألباني رحمه الله بيومين رأيت رؤيا، رأيت أن الشيخ الألباني موضوع في نعشه، وهم آخذوه إلى المقابر. فأنا استوقفتهم وناديت على الشيخ، فخرج من نعشه بالكفن. فقلت له: قبل أن تذهب تعال وحاضر في مسجد العزيز بالله. وأيامها كنت أدرس صحيح البخاري في مسجد العزيز بالله. فجاء مع الشيخ وانقطعت الرؤيا، يعني دخل مع المسجد ثم انقطعت الرؤيا. فهذه الرؤى بكلها يعني أثر بليغ على النفس، وهي بتعتبر يعني إرهاصات. نسأل الله أن يميتنا وإياكم على القرآن والسنة. أنا أرجو أسأل الله عز وجل أن أكون ممن يحمل لواء السنة بعد الشيخ الألباني رحمه الله. نعم. وقال ابن وهب، ابن وهب والإمام عبد الله بن وهب الإمام المصري المعروف، قال: قال مالك: لقد سمعت من ابن شهاب أحاديث كثيرة ما حدثت بها قط ولا أحدث بها. وأرجو أن يعقل طلبة العلم هذا الكلام، لأن بعض الناس قد لا يلتفت إلى المعنى الذي أراده مالك من هذا الكلام. هو طبعا تتلمذ لابن شهاب الزهري، بل هو التلميذ الأول لابن شهاب، أوثق الناس في الزهري مالك، وبعدين اختلفوا في من بعد مالك. فمنهم من قدم معمر ومنهم من قدم ابن عيينة، خلاص، لكن لم يختلفوا في مالك. قال: لقد سمعت من ابن شهاب احاديث كثيرة لم احدث بها ولا احدث بها. ده تمشيا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع، لان ليس كل كلام تلتقطه اذنك حق يكون حقا. ناس كثير من كلامها كذب، فلو جاز الواحد يبقى زي ما كان في الطحين، كل ما حاجه تتحط فيه يطحنها، حط دقيق غله يطحنها، تحط زلط يطحنها، تحط تبن يطحنها. لا، واحد يسمع الكلام ثم يميز ما الذي يقوله. وكانت العرب تقول في امثالها: رب كلمه تقول لصاحبها دعني، يعني رب كلمه اهلكت صاحبها، ليته ما تكلم، او كما يقول الذهبي: فاتته سكته، يعني المصيبه اللي هو فيها دي كالسكته كانت عافته من المصيبه اللي هو وقع فيها دي بسبب الايه؟ بسبب اللسان. وكان مالك يقول، وعبد الرحمن بن مهدي قالها بعد مالك، عبد الرحمن من تلاميذ مالك، يقول: لا يكون الرجل اماما حتى يترك بعض ما سمع، حتى يترك بعض ما سمع. كثير تأتيني أسئلة أعرض عن إجابة كثير منها، لا سيما فيما يعني كان زمان يتعلق بكلام بعض الدعاء في بعض، إن فلان بيقول كذا وعلان بيقول كذا، ما القول في كذا وكذا، وما تقول في فلان وعلان، خلاص، ما ينبغي أن يجاب عن مثل هذا. وهذا رأيي وفقهي، لأنني أرى أن الكلام في مثل هذا الوقت يشبه بيع السلاح في الفتنة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في الفتنة. أنا رجل ببيع سكاكين، في خناقة قدام الدكان، واحدة السكينة دي بكام؟ هات السكينة بكام السكينة دي؟ أبيع له؟ قول الأصل في البيوع الحل، واديها له وانا عارف انه هياخد علشان يروح يفتح كرش واحد ولا يقطع رقبه واحد بيها. لا، بيع السلاح في الفتنه حرام، لا يجوز. كذلك الكلام في هذا اللغط الذي جرى، لا سيما اذا كان اكثر المتكلمين لا يتقون الله وانما ينبعثون من اهوائهم، وانه لا حلك ان هذا يتكلم بهوى، وأن هذا لا يسلم بالحق ولو شهدت عليه أعضاؤه، يبقى لا يريح دماغ. إنما البيان حتى تزيل الشبهة، فإذا كنت هتبين فيقوم يطلع شبهة من البيان يبقى مش هنخلص. يعني كل ما تقول جملة يقوم يطلع لك فيها إيه؟ شبهة. تحاول تبين إنك أنت ما قصدتش، لا ده أنا قصدت كده، يقوم يطلع لك كمان شبهة، يبقى خلاص لا. يبقى انت عشان تطفي المسألة دي ينبغي عليك ان تسكت وان تصبر على حد الغلاظة، وهذا ما فعلته انا عمليا في هذه المحنة. ان بعض الناس تكلم لمدة 5 سنوات فيه، وفي يعني وفي ناس بيوزعوا الان اوراق 6-7 ورقات دلوقتي واخدينهم من على الانترنت، اقوال العلماء في المبتدع ابي اسحاق الحويني، خلاص يبقى محطوط يعني العنوان كده بحيث انه ايه، ان هو يجد يعني ايه سوق النافقة، ويبقى حط الحكم في العنوان. وطبعا وضع الحكم في العنوان ده يريحك من قراءة الكتاب، خلاص. يعني انا مثلا ايه لما اقول لك مثلا: ترطيب الافواه باثبات رؤية الله في الجنة، يبقى انا ذكرت الحكم ولا لا؟ ذكرت الحكم، ذكرت الحكم في العنوان. فهو ما يقولكش مثلا ايه اقوال العلماء في ابي اسحاق الحويني، انت كراجل هتبص على العنوان مش عارف بيشتموه ولا بيوقروه ولا بيقولوا ايه بالظبط، لكن لما يقولك المبتدع ابي اسحاق خلاص يبقى هو اداك الايه، اداك المساله دي. الكلام ده طبعا موجود على يعني مواقع انترنت والكلام ده هو، والاخوه كانوا يتطوعوا ويعطوني هذا الكلام. وما وجدت في قلبي مرارة قط لهذا الكلام، كأنه ما قيل وما كتب. الحمد لله من اليوم ما فتحت عيني ما دخلت إلا في السلفية، ما عرفت قط أي اتجاه إلا السلفية فقط. لا رحت لكنت مرة إخواني ولا تبليغي ولا تكفيري ولا تنقف ولا تبين ولا 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 أي جماعة من دول، عشان تبقى كذا يتبين لك الحق تقوم مقلوب عن الناحية الثانية، يتبين لك هتقوم مقلوب عن الناحية الثالثة، تفضل تتلف زي الأرموك على طول كده. وفي الآخر كل اتجاه من هذه الاتجاهات لابد أن يترك ظلا عليك شئت أم أبيت. لكن أول ما ارتحت عيني فتحت عيني على السلفية، على كتب الشيخ الألباني، فأحمد الله عز وجل. أنا عايز أقول أمثال هؤلاء احنا بينا اكتر من مرة، وقولونا معروف في الاشرطة، وقولونا معروف في الكتب، يأخذون لفظا مجملا يحتمل معنى واثنين وثلاث فيحمله على اسوأ محمل ويلزمك به. يعني انا براجع في الاشرطة بتاعتي فسمعت مقطع كنت نسيته تماما لما حجيت مع الشيخ الألباني رحمه الله، كانت أول حجة لي سنة 1410 وهي آخر حجة للشيخ الألباني رحمه الله. وكنت أنا الذي أقرأ على الشيخ الألباني الأسئلة في منى. فبعد ما خلصنا الأسئلة، وكان الشيخ الألباني آنذاك يلقي 6 ساعات في اليوم أو 7 ساعتين بعد الفجر وساعتين بعد العصر و3 ساعات بعد العشاء، ده بخلاف بقى ايه ان الغرفة بتاعته في الخيمة مطروقة، يعني ايه الدنيا كلها داخلة تسأل خارج الكلام ده. فبعد ما خلصنا يوم من ايام منا ودخلنا الخيمة مع الشيخ، الخيمة الصغيرة التي عدت له، فواحد بيقول له يا شيخ ابو اسحاق الحويني يؤول صفة الضحك. انا بسمع الاشرطة اللي انا الاشرطة دي كلها مسجلة عندي، و 35 شريط اللي هم بتاعة منى، مجالس منى. فقال له يا شيخ كررها 4 مرات وانا جالس جنب الشيخ والشيخ لم يلتفت الي. قال له ابو اسحاق الحويني يؤول صفة الضحك، نقل كلام الخطابي في تأويل صفة الضحك على كتاب 40 الصغرى البيهقي. وهذا صحيح، وهذا الكلام صحيح، انا فعلا نقلت كلام الخطابي. وكنت ارى في ذلك الوقت ان هذا الكتاب صنفته في مطلع حياة العلمية، من اوائل ما كتبت في حياة العلمية التعليق على كتاب 40 الصغرى البيهقي، وكان نشره تأخر عن تأليفه بمدة طويلة. فكنت اظن ان ذكر اثر الصفة لا ينافي ذكر الصفة نفسها. يعني يقول لك مثلا الضحك، يؤولون الضحك يقول لك هذا كناية عن الرضا. فلما انت تقول كناية عن الرضا ده نوع من التعطيل، يبقى كأن الله لا يضحك، انما الضحك معناه الرضا. خلاص. فانا كنت اظن آنذاك ان كناية عن الرضا لا ينافي انه يضحك. خلاص. وما كنت معنيا بمعرفة عقيدة خطابي او البيهقي او لحد بقى ما عرفنا هذا الكلام فيما بعد. فالشيخ الالباني اعرض عنه 4 مرات يكرر هذا الكلام واعرض عنه وانا جالس جانب الشيخ، ومع ذلك لم يقل لي هل تؤول صفة الضحك ام لا. فهنا يعني عايز اقول حاجة زي كده. طيب ما هو لو اراد ان يحكم بالعدل، طب ما يطالع كتاب الديباج على صحيح مسلم الحجاج لجلال الدين السيوطي الذي انا علقت عليه واهتممت اهتماما خاصا بالرد على السيوطي في تأويله لأسماء وصفاته، ويعرف ان هذا الكتاب بعد ذلك. فيقوم بقى ما يجيش بقى يقول انه يؤول صفة الضحك، لان بعض الاخوة في الانترنت في المواقع برضو يجيب نفس الكلام اللي انا قلته بتاع الخطابي ده، هو يقول لك يقول كذا. انا لقطت هذا الكلام في اكثر من كتاب ولقطته في دروسي وشرائط. اللي زي ده يا اخوانا تراجع دماغك منه على طول، تغسل ايدك منه. ليه؟ لان هذا لن ينصفك على الاطلاق، هو له هدف واحد فقط ان هو يضيعك يدمرك
يمحيك من الوجود، هو عايز كده. واخد بالك ازاي؟ لكن هل يستطيع؟ دي حاجة بقى بتاعت ربنا، هذه بترجع بقى لدينك واخلاصك وما بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، ده حاجات اخرى غير اللي هو الذي يريده هذا الانسان. كما حاول اشرف بن عبد العزيز ابوه بيدعو على مالك، طبعا معنى انه يدعو على الشافعي بالموت اكيد شغب على اراء الشافعي وهو حي، لا سيما اذا خالف الشافعي مالكا. ولكن ما الذي جرى؟ على الشافعي وظهر وصار كالشمس وذهب اشهب، بحيث اننا لا نعرف اشهب بن عبد العزيز الا في الكتب فقط، بل ان المالكيه انفسهم لا يعرفون اشهب الا المتخصصون منهم كمان، يعني عوام الدارسين كده ما يعرفش اشهب بن عبد العزيز، اما الشافعي فاسمه يجري كما تجري الشمس في رابعه النهار. فانا يعني عايز اقول لإخوان المعنى الفتن والكلام اللي برضو كل مجلس إخواننا بيسألون ما تقول في فلان ما تقول في فلان، وأنا لا أجيب لأن أنا عارف إن ده هياخد الكلام ده، هو هيروح يحط عليه كما يقول شعبة، وقيل له لما لا تحدثون القصاص؟ قال لك يأخذون منا الحديث شبرا فيجعلوه ذراعا، هو ياخذ الكلمة دي ويحط عليها السيناريو بقى المقدمة والمؤخرة والأفشات والتأثير الدرامي والكلام ده، هو رايح نائل عنا الكلام خلاص. لكن انا لو علمت انه ثقة ثبت وانا اعلم انه ثقة انا احدثه بما عندي، وانا اتمثل في هذا اشياء كثيرة، منها لما اراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسمع قائلا يقول لو مات عمر لاخترت فلانا، فحب يحذر من هؤلاء اللي هم عايزين يعملوا فتنة خلاص، فقال لأقومن الليلة ولا اتكلمن بكلام كالكلام ده في الحج، ولا تكلمنا بكلام من هؤلاء الذين يريدون ان ينتزعوا الناس امرهم. عبد الرحمن بن عوف قال له ايه؟ قال له ان الموسم يجمع رعاع الناس، ده الحج فيه كسير وعويل وثالث ما فيه خير، في كل اللي انت عايزه، اللي ما بيفهموش واللي بيفهموا. فانت لما تقف كده في الحج وتخطب خطبه كتير من الناس هيفهمها غلط، فامهل حتى تاتي المدينه دار الهجرة والسنة وفيها الصحابة بقى الفاهمون، فتقول كلامك متمكنا في وسط ناس بيفهموا. فاستجاب عمر بن الخطاب ولما راح المدينة قال الكلام اللي عايز يقول خلاص، فقال من وعى عني فليحدث بما أقول حيث انتهت به ركائبه، وإلا فإني لا أحل لأحد أن يكذب علي. فبرضه مهد برضه لنفس الكلام، لكن ايه؟ قال كلامه متمكنا في دار السنة دي والهجرة. فالنهارده لما يجي مثلا في مثل هذا الباب واحد كده لا اعرفه لا عينا ولا حالا، خلاص؟ ما تقول في فلان؟ وانا عارف ان في محنة لهذا الفلان مع اطراف اخرى، فانا لا اجيب. خلاص؟ رعاية ايضا لهذا الايه؟ لهذا الاصل. اما كما قلت اذا كنت اعرفه يعني ثقة أمينا ضابطا فأنا لا مانع أن أقول له ما عندي. نعم.
الله
القصد من الكلام ليس كل كلام تسمعه يصح لك ان تقوله، بل لابد ان الانسان اذا تكلم ان يتكلم بما فيه المصلحة، اما ما ليس فيه مصلحة او فيه مفسدة متحققة فهذا لا يجوز له ان يتكلم به حتى وان كان سمعه. وده معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء كذبا، او احد معاني قوله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. ذكر حسين بن عروة قال قدم المهدي فبعث الى مالك بألفي دينار، او قال بثلاثة الاف دينار، ثم اتاه الربيع بعد ذلك فقال إن أمير المؤمنين يحب أن تعادله إلى مدينة السلام، تعادله أي تصاحبه إلى مدينة السلام اللي هي بغداد، أعادها الله عز وجل إلى المسلمين. مدينة السلام هي بغداد، أراد المهدي أن يأخذ مالكا إلى بغداد وأن يترك المدينة. فقال مالك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والمال عندي على حالك. يعني إذا كنت أنت بعتلي 2000 درهم 2000 دينار ويعني عايز من خلال 2000 دينار تنقلني من المدينة إلى بغداد، فالمال على حالي. يعني إيه؟ أبعت لك الفلوس. خلاص. وطبعا يعني واضح أن مالكا كان يقبل جوائز الأمراء على خلاف أحمد، وكان الشافعي يقبل جوائز الأمراء، وكان أبو حنيفة كذلك. كل مسألة مسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية. فيجوز للمرء أن يأخذ جوائز الأمراء إذا لم يؤثر ذلك على قول الحق، أو إذا لم يؤثر ذلك على رسالة العالم، إنما يأكله عشان يكسر عينه، ويجد المرء في نفسه ضعفا لا يستطيع أن يقوم بهذا الحق عند هذا العالم، عند هذا الحاكم، حينئذ لا يحل له أن يأخذ شيئا من هذه الجوائز. نعم. وقيل قدم المهدي المدينة فبعث إلى مالك، فأتاه فقال لهارون وموسى: اسمعا منهم. هارون هارون الرشيد، هو كان لسه ايه، كان لسه يعني لم يتولى. فبعث إليه فلم يجبهما، فأعلم المهدي فكلمه فقال: يا أمير المؤمنين، العلم يؤتى أهله. فقال: صدق مالك. صير إليه، فلما صار إليه قال له مؤدبهما: اقرأ علينا. فقال: إن أهل المدينة يقرؤون على العالم كما يقرأ الصبيان على المعلم، فإذا أخطأوا أفتاهم. فرجعوا إلى المهدي مرة أخرى، فبعث إلى مالك فكلمه فقال: سمعت ابن شهاب يقول: جمعنا هذا العلم في الروضة من رجال، وهم يا أمير المؤمنين سعيد بن المسيب وأبو سلمة وعروة والقاسم وسالم وخارجة بن زيد وسليمان بن يسار ونافع وعبد الرحمن بن هرمز، ومن بعدهم أبو الزناد وربيعة ويحيى بن سعيد وابن شهاب، كل هؤلاء يقرأ عليهم ولا يقرؤون. فقال: في هؤلاء قدوة، صيروا إليه فاقرأوا عليه. ففعلوا. واحد لما بيه يقرأ الحاجات دي بيقع كأنه ايه، يعني بيقرأ في أساطير الأولين. هو مالك أجل العلم وقام بحق العلم وقانونه، إن هو لا يذهب، وده كانت السنة آنذاك عند سائر أهل العلم، ما كانوا يذهبون، بل كان الأمراء هم الذين يسعون إلى العلماء، وإذا كان الأمير هو الذي يسعى فما دون الأمير فيسعى بطبيعة الحال. ولعلكم تذكرون، وذكرنا هذا في ترجمة الفضيل بن عياض، لما حج هارون الرشيد فقال لوزيره: هيا بنا نذهب إلى العلماء. فمروا على مالك، ومروا على سفيان بن عيينة، ومروا على ابن أبي ذئب، وبعدين مروا على الفضيل بن عياض في الآخر. وكان من تصرف الفضيل بن عياض أنه لما يعني علم أن الأمير بالباب أطفأ السراج، أطفأ السراج وخرج له في الضل يتحسس، فوقعت يد الفضيل في يد هارون وهو بدور عليه. فقال الفضيل يسمع نفسه، فسمعه هارون فقال: ما ألينها من يد إن نجت من عذاب الله غدا. فسمعه هارون فبكى هارون، وإلى آخر الكلام الذي قاله الفضيل بن عياض لما طلب هارون أن يعظه الفضيل بن عياض، حتى قال لوزيره: لا يعني تدخل بي إلا على أمثال هؤلاء العلماء. فطبعا الدولة عززت العلماء، لذلك كان العالم يستطيع أن يقول الحق من قلبه وأن يقول النصيحة من قلبه ولا يغش ولا يخاف. عشان كده لما يطلب منه يقرأ الموطأ يقول أنا لا آتي أحد، زي ما البخاري عمل لما طلب أمير بخارى من البخاري أن يقرأ التاريخ الكبير على أولاده، قال له أنا لا أذل العلم ولا أحمله إلى باب السلاطين، وإن شئت فامنعني حتى يكون لي حجة بين يدي الله. إذا قيل لي لما لم تبلغ العلم أقول يا رب منعوني، أنا فضلت أقول حتى قيل لي قف فوقفت، لكن ما وقفت من تلقاء نفسي. فكان هذا هو يعني السمت العام عند العلماء. طيب خلاص أكرم العلم وذهب أولاده إلى مالك اقرأ عليه، قال نحن لا نقرأ، واحتج عليه بفعل أهل المدينة سعيد والجماعة دول، فقال إن في هؤلاء قدوة، لأن الذي يهدر رصيد آبائه ورصيد السلف هذا لا حاضر له ولا مستقبل. هم الجماعة اللي عملين يطعنوا على الصحابة ويطعنوا على السلف دول، هم عايزين ايه بالضبط؟ دول عايزين يضيعوا مستقبل الأمة، لأن هؤلاء الذين يطعنون عليهم هم الذين نقلوا إلي الدين كله. فإذا أنا وافقتهم على هذا الطعن المرة الجاية يقول طيب الجماعة الفسقة اللي انت وفيتين على لهم فسقة دول هم اللي نقلوا لنا هذا الكلام، ما تقول في نقل الفاسق؟ هل يقبل منه؟ لا ما يقبلش منه. يبقى انت دينك فين يا حيل؟ اين دينك الذي تتعبد به؟ راح ضاع. عشان كده الامام مالك رحمه الله بين الملعوب على طول. الجماعة اللي كانوا يشتموا الصحابة زمان ويطعنوا عليهم زمان، قال هؤلاء يريدون الطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون اتخذ أصحاب سوء، اتخذ أصحاب سوء. لو كان يعني جيد كان أصحابه كويسين، لكن ما يقدرش يطعن على النبي، يطعن على النبي وكافر على طول. لكن يشتم أبو بكر وعمر ويشتم عثمان وعلي ويشتم العبادلة وبيت الصحابة يفسق خلاص، لكن يشتم النبي كافر على طول، فما يقدرش. فلما يكون أبو بكر الصديق طاغوت وعمر بن الخطاب طاغوت وعثمان بن عفان طاغوت كما يقول الخميني، والخميني يقول كده في الدعاء بتاعه اللهم لعن الطاغوتين الكافرين أبا بكر وعمر ولعن ابنتيهما، الغافل المغفل يغفل، اللي لسه عمال يقول لك التقارب والسنة والشيعة والكلام ده. وأنا عندما أتكلم بهذا الكلام لا أجهل الواقع الحقيقي الموجود. النهاردة طلع النغمة الجديدة يقول لك الأمريكان في العراق بيخبطوا في الكل، إيه السنة والشيعة دي؟ ما تسيبوا الموضوع كله يتوحد ضد الأمريكان خلاص ماشي. أنا بتعتبره بأفغانستان، أفغانستان كفاية 13 جماعة، كل جماعة لها راية، 13 راية اجتمعوا على حرب السوفيت خلاص، طردوا السوفيت وبعدين داروا على بعض. بعد ما طردوا السوفيت داروا على بعض بقى نازلين ذبح في بعض، تقتل في بعض. يبقى اذا احنا اجلنا بس المحنة 10 سنوات لحد ما طردنا السوفيت تمام، وبعدين قتلوا بعضهم قتلا ذريعا، وفي الاخر هم اللي سلموا افغانستان للامريكان. هو طالبان دي يعني اللي كانت يعني دلوقتي بيترحموا على طالبان، لان طالبان كانت منعت الحشيش ومنعت الاتاوات، اكن كان في واحد يقدر يمشي في طريق قبل طالبان ما تمسك في افغانستان، يمشي في طريق من غير ما يقع اتاوة. عصابات قبائل، كل قبيله لها عصابه واقفه على السكه، انت رايح فين؟ رايح المكان الفلاني، ادفع والا هتتقتل، يا ينفع يتقتل يا يتقتل. نشروا الامن بانهم ضيعوا العصابات دي كلها ووقفوا لهم بالمرصاد ومنعوا الحشيش، منعوا زراعه الحشيش خلاص. الجماعه بتوع التجمع بقى الشمالي والكلام ده هو هم اللي ساعدوا الامريكان في ضرب طالبان خلاص. دلوقتي دستم والجماعة دول الامريكان بيدلهم بالجزمة القديمة، وهو انشق على الامريكان وخد المقاطعه بتاعته وعمال يحارب معاهم دلوقتي، يحارب فيهم دلوقتي. ليه؟ لانه كان عايز يبقى وزير دفاع. قالوا له خلاص تبقى وزير دفاع ما يجراش حاجه، بس انت اعمل معانا كذا كذا كذا، عملها وبصوت دار كانوا عينوه زي الدفعه شباب صغيرين كده بتوع مشايلين. خلاص. ايه اللي حصل؟ محنه مؤسسه. ليه؟ لان مخالفه لاصول هذا الدين. انا واحد بيقول ابو بكر طاغوت وبيلعنه، اللي النبي عليه الصلاه والسلام قال ما من احد الا له علي يد الا وكافاته بها الا ابو بكر. له علي يد يكافئه الله عز وجل بها. مع ان معنا نعلم ان يد النبي صلى الله عليه وسلم على ابي بكر لا يستطيع ابو بكر ان يوفيها. يكفي انه دعاه الى الاسلام واخرجه من الظلمات الى النور، كفايه دي. فكل النبي عليه الصلاه والسلام الوفي يقول الكلام ده ما اقدرش، ربنا بقى اللي يزيله انا ما اعرفش اوفيه. يقال ان ده طاغوت ويلعن، وتلعن كمان عائشه، وعايز تحط ايدي في ايدي النجس ده. فالجماعه المغفلين بقى يفوق، واذا كانوا عايزين يعرفوا اكتر من كده انا ممكن اغوط واخليك ترجع للبطن كمان من القرف. طبعا هم يقول لك في الوقت ده هو وناس بقى مش فاهمين الواقع ومش فاهمين بقى المحنه اللي الامه بتمر. والله فاهمين وعارفين كويس، بس احنا بنقصر الطريق. بدل ما نحط ايدينا في ايديهم 10 سنين ويتغيروا علينا يذبحونا، ما خليكش في العمليه من الاول وخلاص. ما تطولش السكه على نفسك، تقعد ماشي كده مغفل 10 سنين وبعدين تفاجئ بالموضوع. يقول لك التقارب والكلام العك اللي بقى. فده في القصر اللي يقول ابو بكر الصديق طاغوت بيطعن على النبي اصلا، ان هو ما عرفش يختار اصحابه، ان هو صلى الله عليه وسلم مات وما عرفش ان ابو بكر ده ابن لذين، ما عرفش انه طاغوت وغشاش والخ الخ الخ، مات وهو يظنه صديق. يبقى ده طعن على النبي ولا لا؟ فمين يقول هذا الكلام؟ بس ما يقدرش يوصل للنبي عليه الصلاه والسلام، يوصل يقول ايه ده؟ طول الارض كفاره. فعشان كده العلماء لما بيظهروا والعلم كله دوله وصوله، ده صيانه للدوله. مفيش حد يجرؤ على انه يستهزئ بالدين، لان الاستهزاء بالدين والسلف الماضي معناه ضياع الحاضر والمستقبل. لا مستقبل لنا، لان في الاخر لو تساهلنا مع هؤلاء وتسامحنا شويه شويه هيطعنوا في نقله الاخبار كما هو حادث بالفعل، وفي الاخر هيطعن على الخبر الذي نقل الينا من طريق هؤلاء. خلاص يبقى راح الدين، مفيش غير القران اللي هو يقول لك القرانيون، مفيش غير القران اللي يحتمل معاني، بدل ما كانت السنه مخليه المعنى القراني معنيين او ثلاثه هيبقى 100 معنى. وما نعرفش نظبط القرآن كمان، وهيضيع القرآن بسبب وجود معنى واثنين وعشرة وعشرين وثلاثين للآية الواحدة. وبدل ما فيه 73 فرقة فيه 370 فرقة. إذا ترك هؤلاء وما يريدون. عشان كده يعني كان توقير العلماء فيه حفاظ على هذا الدين وعلى هذه الشريعة. وروى ابن سعد ان مالكا رحمه الله كان ياتي المسجد فيشهد الصلوات والجمعه والجنائز ويعود المرضى ويجلس في المسجد فيجتمع اليه اصحابه، ثم ترك الجلوس فكان يصلي وينصرف، ثم ترك شهود الجنائز، ثم ترك ذلك كله، واحتمل الناس ذلك كله وكانوا أرغب ما كانوا فيه، وربما كلم في ذلك فيقول ليس كل أحد يقدر أن يتكلم بعذره. هو اللي ذكروه إنه كان رحمه الله قد أصيب بشيء من سلس البول. خلاص، ومش معنى ذلك أنه كان بيترك الجماعة في المسجد، لا، لكن كان يتركه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، لأنه لم يكن يرى أن يحدث في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يكون فيه إلا على طهارة كاملة. ولذلك يقول ليس كل احد يقدر على ان يدلي بعذره. هذا ان ثبتت هذه الرواية فقد رواها محمد ابن عمر الواقدي وهو متروك. نعم. قال مصعب ابن عبد الله الزبيري سأل هارون الرشيد مالكا وهو في منزله ومعه بنوه أن يقرأ عليه، قال ما قرأت على أحد منذ زمان وإنما يقرأ علي، فقال أخرج الناس حتى أقرأ أنا عليه، فقال إذا منع العام لبعض الخاص لم ينتفع الخاص، وأمر معنى ابن عيسى فقرأ عليه. عايز يقول له إن من بركة العلم نشره، لكن كون إن أنا أطلع الناس وأعطيك أنت بعض العلم أنت لن تنتفع بهذا العلم، لن تنتفع بهذا العلم. فدعا معنى ابن عيسى فقرأ عليه، وكان مذهب أهل المدينة أن يقرأ على العالم. طبعا هم ليه كانوا بيعملوا كده؟ كانوا يردون على أهل العراق، لأن أهل العراق كانوا يخالفون أهل المدينة في مسألة العرض. مسألة العرض تعرف العرض بخلاف السماع، السماع أن يسمع الطالب من فم الشيخ زي ما أنا بعمل دلوقتي، خلاص يعني أنت تستطيع أن تقول حدثني فلان بكذا. ليه؟ لأن أنا أسمعتك بنفسي. خلاص. طب العرض أن يقرأ التلميذ على الشيخ والشيخ يقر، ده اسمه ليه؟ اسمه العرض، أي أن الطالب يعرض حديث الشيخ عليه، خلاص، والشيخ يسمع ويقر. فأهل العراق كانوا يقولون العرض أدنى من السماع، السماع أقوى والعرض أقل في القوة. فاحتج عليهم مالك بعرض القرآن وقال القرآن أقوى من الحديث. وإيه اللي بيحصل في القرآن؟ مش الطالب اللي بيقرأ؟ فهذا الطالب يعرض القرآن وهو أولى من الحديث، خلاص. وأجمع الكل على قبول هذا العرض وعلى قوته وثبوت القراءة به. يبقى ازاي بقى تثبته في القرآن المتواتر ثم تتكلم فيه فيما يتعلق بالحديث؟ عشان كده أهل المدينة رأوا أن يردوا على العراقيين ردا عمليا بإيه؟ بإن أنا لا أقرأ عليك، أنت الذي تقرأ علي. ولما جاء محمد ابن الحسن الشيباني إلى مالك قرأ عليه أو قرأ مالك على مالك ومحمد الحسن يسمع، لكن ما قرأ مالك على محمد. تعرفين محمد الحسن أحد صاحبي أبي حنيفة رحمة الله على الجميع. وقال إسماعيل بن أبي أويس سألت خالي مالكا. إسماعيل بن أبي أويس ده أحد مشايخ البخاري، والبخاري يروي حديث مالك عن جماعة منهم إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس. قال سألت خالي مالكا عن مسألة فقال لي قر، استنى ثم توضأ ثم جلس على السرير ثم قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وكان لا يفتي حتى يقولها. وكان من سنة مالك رحمه الله أنه ما كان يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة، أما الفتاوى فكان يفتي على غير طهارة. فذلك إذا جاءه أصحابه كان يسألهم تريدون الحديث أو الفتوى، فإذا قالوا الحديث استمهلهم فيدخل فيغتسل ويتوضأ ثم يجلس متمكنا عليه وقار وخشوع ثم يحدث، أما إذا كانت فتوى فكان يفتيهم بغير وسط. نعم. وقال ابن وهب سمعت مالكا يقول ما تعلمت العلم إلا لنفسي، وما تعلمت ليحتاج الناس إلي. يا سلام على الفقه ده، تعلم العلم أولا لينتفع به، لم يتعلم العلم ليسأله الناس. لان ده هيكون داخل فيه نوع من الرياء. ولذلك لما حد بيجي يطلب يقول انا عايز اطلب علم، نقول له الاول تعلم على سبيل النجاة، تتعلم العلم اولا لتتدين به وتعمل بالاول. فان انست من نفسك رشدا في نوع من الاتصال ده العلم والاخلاص والترجمة العملية والكلام ده له، تعال اسألني بقى انا عايز اعلم الناس ماذا افعل. لان عدة المتعلم على سبيل النجاة تختلف عن عدة المتعلم ليعلم، ده له شغل وده له شغل، خلاص. لكن من علامة الاخلاص ان يتعلم المرء العلم ليتدين به اولا، كما كان السلف الاول يفعلون رحمة الله عليهم جميعا. قال مطرف ابن عبد الله قال لي مالك ما يقول الناس في؟ قال اما الصديق فيثني واما العدو فيقع، يعني يقع فيه يعني. فقال ما زال الناس كذلك، ولكن نعوذ بالله من تتابع الألسنة كلها. شوف برضو الكلام، كلام كلمتين بساط كده اهو، لكن معانيهم كبير. يقول لك الناس مختلفين فيك، واحد بيقول ابن 60 في 70، واحد بيقول ده رضي الله عنه ماشي. انها لا زال الناس كذلك بدءا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لحد اي واحد. هو النبي صلى الله عليه وسلم متفقا عليه بين القرشيين؟ لا، اللي كان يقول شاعر كاهن مجنون، واللي كان يقول رسول الله. خلاص، ابو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، انزل بقى وانت نازل، لم يتفقوا على احد. لكن يقول نعوذ بالله ان يتفق الناس كلهم على القدح، هي دي المصيبة. خلاص، لكن نعوذ بالله من تتابع الألسنة كلها، اي على الذنب، لان الناس جميعا اذا اتفقوا على الذنب فهو مذموم. خلاص، ويشبه هذا قول من قال انك تستطيع ان تخدع كل الناس بعض الوقت، او بعض الناس كل الوقت، لكنك لا تستطيع ان تخدع كل الناس كل الوقت. خلاص، عشان كده لا تجتمع هذه الامة على ضلال ابدا. في رواد الحديث مش ممكن واحد يكون كذاب فيوثقونه جميعا لا يشذ واحد ابدا، او ضعيف يتفق على توثيقه، يتفق على تضعيفي، على تضعيفي ويكون جماعه ويكونوا وثيقه في الحقيقه، ابدا ما فيش كلام ده. او حكم تحتاجه الامه ويعرض كل الفقهاء عنه، زي مثلا الحكم اللي كان شيخنا الالباني رحمه الله يذهب اليه، ولكن لم يكن به احد من امه محمد صلى الله عليه وسلم الا عروه اذا صح الاسناد اليه. خلاص، وهو ان المرأة اذا لم يصف طواف الافاضة يوم النحر عاد محرما كما كان. مثلا لا اتصور ان حكما كهذا يتلبس به ملايين الحجاج في الاعصار وهم في امس الحاجة اليه، لا اتصور للحظة ان يتنكب الفقهاء المفتون جميعا عن القول به وهو حق ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم ابدا. بل اذا كان حكما شرعيا فيه حلال وحرام مستحيل الامه كلها تعرض عن قول من هذه الاقوال التي جاء بها النص الصحيح. فذا كلام الامام مالك، وده طبعا ناخذ من حديث ابي هريره اللي هو حديث الذي رواه سهيل عن ابي صالح عن ابيه ابي صالح قال سهيل كنا في الموسم ايام ما كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه امير المؤمنين، وبعدين عمر وهو ماشي الناس كلها وقفت يقولون هذا عمر هذا عمر هذا امير المؤمنين. قال سهيل فقلت لابي يا ابتي الا تنظر الى محبة الناس لامير المؤمنين؟ قال يا بني حدثني ابو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا قال لجبريل إني أحب فلانا فأحبه، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلان ابن فلان فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. فهذا هذه المحبة إذا صحت فهذه دلالة على محبة الله عز وجل لهذا العبد، أن يجتمع الناس على محبته، جلهم أكثر الناس يجتمعون على محبته، ولا يذمه إلا القليل من المجروحين الذين لو فتشت عن أخبارهم لوجدتهم مجروحين على الحقيقة. فهو مالك يعني يقول إن يكون الناس يختلفوا في ده أمر ليس فيه شيء جديد، ولكن نعوذ بالله أن يجمع الناس على الذم. قال ابن القاسم عبد الرحمن وهو أحد الآخذين عن مالك، قيل لمالك لما لم تأخذ عن عمرو بن دينار، وطبعا سفيان بن عيينة راوية عمرو بن دينار، ومالك أكبر من سفيان في السن خلاص، وبعدين مدني كمان يعني مع مالك في نفس البلد، وعمرو بن دينار في الثقة كالمسمار في الساد، فلما لم نأخذ عنه؟ فأدى مالك علة كانت لبعض العلماء آنذاك، يقول لما سألوه يا عبد الرحمن لما لم تأخذ عن عمرو بن دينار، يقول أتيته فوجدته يأخذون عنه قياما فأجللت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذه قائما. يعني كان بيقف وهم واقفين ويكتبوا عنه، وهذا ليس من إجلال الحديث إنما من إجلال الحديث لما كان مالك يفعل، عايزين الحديث يدخل يغتسل يتطير يلبس أحسن الثياب يقعد متمكن على الأريكة بتاعته على محياه الخشوع والإجلال للحديث والكلام ده، وبعدين يفتتح اللي هو له هذه الطقوس، ويشوف واحد يحدث وهو قائم يوم ايه يبقى فيه تباين في طريقة الايه الاخر. لكن هذه ليست جرحا على الحقيقة، لكن كان في بعض العلماء لهم مثل هذا. قيل لشعبة لما لم تروي عن فلان، قال رأيته يركب برذونا يجري ملء فروجه. لا، البرذون نوع من انواع الخيل، راكب الفرس وفتح له عرابة. طب هو لما يكون فتح له والفرس بيجري على اخره، اللي فوقه بيعمل ايه؟ تلاقيه بتنطط على ليه؟ على الفرس. قال لك هو ده احترام؟ ده يبقى راجل محترم؟ طبعا مش محترم، عمال يتنطط على الفرس ده. كان المفروض يعني الفرس يمشي بمنتهى الوقار والاحترام، هو فوقه برضه محترم، لكن كله بقى يجري على اخره ده وبتنطط فوقه كده، ده يبقى راجل مش كويس، انا ما اخدش عنه حاجه. ماشي. طبعا هذا جرح مهدر عند علماء الحديث، جرح مهدر ملوش قيمة. يعني ما يجيش واحد مثلا يقول مالك جرح عمرو بن دينار لأنه لم يروي عنه، أو شعبة جرح الرجل ده لأنه يركب برذونا يجري ملء فروجه، أو مثلا كما قيل عبد الرحمن بن أهلي أو واحد زيه من نفس الطبقة، قيل له لما لم تحدث عن فلان؟ قال ذكر عند حماد فانتخب تف. طب ايش عرفت انك بتف عليه؟ ابوك اللي كله كان عايز يتف، هي جات كده بس تف في الوقت اللي قيل ما تقول في فلان، فجات قبل بعضها، فده مش جرح كافي عشان اترك حديث هذا الرجل، لا سيما اذا ثبت انه ثقة. تمام. فكان في برضه ايه، تعرف مساله المروءه والنظر بقى في المروءه، زمان المروءه كانت تختلف عن النهارده. يعني اقرا كتاب الظرف والظرفاء لابي الطيب الوشاء، وهو بيتكلم عن مروءات القرن الثالث الهجري والرابع الهجري، تحس انه بيتكلم عن جن يعني، او عن ناس كده ايه ما لهمش وجود، يعني الالتفات كان مسقطا للمروءه. لو انت ماشي في الطريق كده وعملت كده ما كان يلتفت آنذاك إلا اللصق. يبقى أنت عمال تلتفت ليه؟ ناوي تعمل إيه بالظبط؟ يبقى ده يقول لك ده جرح بقى في المرور. طب ده النهاردة أنت لو ما تلفتش هتاكلك عربية. ها؟ ده لازم يقعد، ده اللي بيمشي في المخالف النهاردة بسم الله ما شاء الله. ماشي في المخالف، انت فاكر الدنيا ماشيه سليمه، العربيات جايه كده وانت عامل حسابك، ده ليه واحد طالع لك من الارض كده هو ماشي في المخالف مديك كتف قانوني ولا حاجه؟ ايه ولا كتف غير قانوني؟ فالنهارده ما اقدرش اقول لك ان الالتفات في الطريق مسقط للمروءه ولا من خوارم المروءه، ليه؟ لان الدنيا اختلفت. مساله المروءه بيتحكم فيها العرف العام. تحكم فيها العرف العام. فهو القصد ان مثل هذا لا يعد جرحا. خلاص؟ مالك راى ذلك. ما كان مذهبا له ارتضى، واختلف ازاي؟ زي عبد الله بن المبارك ما كان يحدث احدا وهو يمشي. واحد وهو ماشي كده وقفه او مشي معاه عشان ياخذ منه حديث، قال ليس من اجلالي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تاخذه وانا امشي. وانا امشي دي معناها ايه؟ انه لو وقف كان حدثه. وهذا على خلاف ما كان يراه مالك في ايه؟ في مثل روايه عن عمرو ابن دينار. قال نعم. ترجمه مالك طبعا مش هنخلصها في يوم. برضه ايه؟ هنكمل ترجمه مالك ان شاء الله المره القادمه. يعني نكملها وندي شويه مصطلح. ماشي؟ ولا بلاش؟ طب مصطلح يزعله؟ طيب. قال ابراهيم ابن المنذر حدثنا معن وغيره عن مالك قال لا يؤخذ العلم عن اربعه، وفي روايه وخذ عما عداه، سفيه يعلن السفه وان كان اروى الناس، وصاحب بدعه يدعو الى هواه، ومن يكذب في حديث الناس وان كنت لا اتهمه في الحديث، وصالح عابد فاضل كان لا يحفظ ما يحدث به. طبعا هذا يعني ألصق بعلم مصطلح الحديث. ليه؟ لأنه متعلق بالعدالة والضبط. ولذلك أرى أن نرجع الكلام فيه، لأن فيه تفصيل في الكلام عن هؤلاء الأربعة يمس علم المصطلح بنصيب وافر. فإن شاء الله نؤجل الكلام للمرة الماضية.